آية وتفسير. آية وتفسير. أهلا بكم مستمعينا الكرام، وأهلا بضيفنا الدكتور محمد الربيع، الأستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه بجامعة القصيم، والمشرف على مركز النبأ العظيم بمكة المكرمة، وعضو الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم. السلام عليكم شيخ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، حيا الله أخوكم المستمعين جميعا.
الله يحييك، أهلا وسهلا بكم. نستكمل ما بدأنا به من تفسير آيات سورة المرسلات، ونبدأ من الآيات 20.
نعم، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الله عز وجل في ثنايا سورة المرسلات في التذكير بنعمة الله عز وجل على الخلق: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. الآيات هذه الآيات تأتي بعد ذكر مصارع الظالمين والتحذير من سبيلهم الذي سلكوه فأودى بهم إلى الهلاك، في قوله ألم نهلك الأولين إلى ما بعدها. تأتي دعوة من الله تعالى إلى الناس، إلى المكذبين خاصة والغافلين عن تذكر نعمة الله، إلى تذكيرهم بإمعان النظر وإعمال العقل في آيات الله عز وجل فيهم أنفسهم، ثم في الأرض التي يعيشون عليها وما يشاهدونه عليها في مشاهد حية ناطقة على قدرة الله عز وجل. فيقول الله تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين، أي ألم نخلقكم يا معشر الخلق أو المكذبين والغافلين من ماء ضعيف حقير وهو النطفة، فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون، أي فجعلنا هذا الماء في مكان حصين وهو رحم المرأة إلى وقت محدود معلوم عند الله عز وجل وقت خروجه، فقدرنا على خلقه وتصويره وإخراجه فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين، أي هلاك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبين بقدرتنا. ثم قال بعد ذلك، بعد أن ذكر بنعمته في خلقهم، ذكرهم بنعمته في خلق الأرض التي يعيشون فوقها فقال ويسكنون فيها، فقال: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، أي ألم نجعل هذه الأرض التي يعيشون عليها موضعا للحياة على ظهرها وللأحياء، وموضعا للأموات في بطنها، فهي تضم على ظهرها أحياء لا يحصون وفي بطنها أمواتا لا يحصون، كما قال الشعبي رحمه الله: بطنها لأمواتكم وظهرها لأحيائكم. وقال تعالى: وجعلنا فيها رواسي شامخات، أي جعلنا فيها جبالا ثابتات عاليات لئلا تضطرب بكم، وأسقيناكم منها ماء عذبا سائغا. ثم يهدد الله تعالى المكذبين فيقول: ويل يومئذ للمكذبين بهذه النعم. هذا بيان مقتضب لمعاني الآيات، وهنا مسائل مهمة تتعلق بتدبرها وتأمل أسرارها. أولا، لو رأينا مناسبة التذكير بالنعم في سياق تخويف المكذبين وتهويلهم، فإن هذا ظاهر، فإنه سبحانه وتعالى لما ذكرهم عظيم إنعامه عليهم، وكلما كانت نعمة الله على الإنسان أكثر وأعظم كان تكذيبهم في حقه أقبح، وكلما كان كذلك كان العقاب أعظم. فلهذا قال عقب ذكر هذه الإنعام أو الإنعام: ويل يومئذ للمكذبين، أي ويل للمكذبين بهذه النعم أو المكذبين بالبعث. وفي قوله تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين، هذا وصف كناية رمزية عن عظيم قدرة الله، إذ خلق من هذا الماء الضعيف المهين إنسانا شديد القوة عقلا وجسما، فما أعظم قدرة الله. وفي قوله من ماء مهين ليس فيه دليل على نجاسة هذا الماء كما دلت السنة أطهارته فيما يطول بيانه. وفي قوله في قرار مكين، أي في رحم المرأة، وهو يدل على كمال قدرة الله في استقرار هذا الجنين الضعيف في بطن أمه الضعيفة مع دوام حركتها، فسبحان من أودع هذه النطفة في رحم المرأة ضعيفة ورعاه، أي رعى الجنين وأحسن قراره. في قوله إلى قدر معلوم، أي مدة الحمل وخروجه وخروج الجنين والتي لا يعلمها إلا الله، لا يستطيع أحد أن يحدد يوم الولادة وساعتها بالدقة إلا توقعا، مع تقدم الطب والأجهزة الحديثة الدقيقة، كل ذلك إلا أن هذا لا سبيل إلى تحديده إلا الله عز وجل، كله دليل على ضعف قدرة الإنسان في نفسه أمام قدرة الله. ولذلك قال في تمام الآية: فقدرنا فنعم القادرون، أي قدرنا على خلقه وتكوينه وتصويره وتحديد أجله وخروجه فنعم القادرون. ثم في قوله بعد ذلك: ألم نجعل الأرض كفاتا. في هذه الآية امتنان بجعل الأرض صالحة للدفن، دفن الأموال. فيؤخذ من الآية كما ذكر بعض المفسرين وجوب الدفن في الأرض إلا إذا تعذر ذلك، كالذي يموت في سفينة بعيدة عن مراسي الأرض أو لا تستطيع الإرساء. وهنا استنباط لطيف نقله القفال عن ربيعة أنه قال: دلت الآية على أن الأرض كفاتا، أن الأرض كفات الميت فتكون حرزا له، والسارق من الحرز يجب عليه القطع، أي قطع يده حدا، يعني أنه من نبش قبرا فعليه الحد. هذا ما ذكره ربيعة. ثم في قوله: وجعلنا فيها رواسي شامخات، لتخصيص الجبال لأنها مما يراه الخلق ومما يتمتعون بها، كما قال تعالى: والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. وفي هذه الآيات ختاما هدايات عظيمة ينبغي أن نتذكرها، أن وجود الإنسان وحياته فيها برهان على قدرة الله عز وجل عليه، وفي فيها برهان على بعث الله تعالى له. فينبغي الإنسان أن يتذكر خلقه ومآله. فيها أيضا أيها الإخوة دواء للكبر والعجب، وهو أن الإنسان ينبغي أن يتفكر في نفسه ويرجع إلى أصله، وهو الماء المهين الذي خلق منه، فيبعثه ذلك على عدم الاستكبار. وعلى المرء أن لا يزدري أحدا من الخلق مهما كان ضعيفا، فإنه يشركه أو يشاركه في أصل الخلق. ثم أيضا فيها التفكر في مراحل الخلق، كيف أحسن الله تعالى صورتك وهو بعد أن كنت ماء مهينا، يكشف ذلك لك قدرة الله تعالى وإنعامه عليك. وختاما فإن في آيات الله عز وجل في الكون شواهد ناطقة وبراهين جلية على إمكانية البعث، ينبغي أن نراها ونعظم الله فيها ونعرف قدرته سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
صلى الله وسلم على حبيبنا محمد. شكر الله لكم الشيخ الدكتور محمد الربيعة، الأستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه بجامعة القصيم، شكرا جزيلا لك.
حياك الله.